النبي والمهاجرين والأنصار، هذا أمر عجيب. لقد تاب الله على النبي. النبي يذكر الله جل وعلا في آخر الوحي وفي آخر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله يتوب عليه، وكذلك المهاجرون والأنصار الذين يتسابقون إلى الخيرات، ذكر الله جل وعلا أنه تاب عليهم. هذا يدلنا على أن التوبة أعظم مقامات العبودية، أن التوبة أمرها عظيم جدا، وأن أشرف يوم يتحلى به الإنسان أو يعيش به الإنسان هو اليوم الذي يتاب عليه فيه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب: أبشر بيوم، بأسعد يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، اليوم الذي تاب الله جل وعلا عليه فيه. وهذا هو الشاهد الذي ذكر هذه القصة من أجله، أن التوبة من أفضل ما يعمله العاملون، وإذا قبلت فقبولها من أعظم السعادة، إن لم تكن هي أعظمها على الإطلاق، السعادة التي يسعدها الإنسان إذا قبل الله جل وعلا التوبة، قبل توبة العبد. لأن مثل ما مضى الإنسان كلف بأعمال ونهي عن أمور، فهو يعمل حسب استطاعته وربما ترك، ولكن إذا لم يترك فهو لا يدري هل قام بما أمر به كما ينبغي، وهل انتهى عما نهي عنه كما ينبغي. فإذا أخبر الله جل وعلا أنه تاب عليه فهذا أمر عظيم جدا. فكعب رضي الله عنه لما نزلت توبته طفق المسلمون يبشرونه، وهذا يدلنا على استحباب بشارة المسلم بما يسر. ثم فيه أن كعب لما بلغه الصوت وجاء الذي سمع صوته ويقولها: أبشر يا كعب بن مالك، أبشر قد تاب الله عليك، وقد سجد لما سمع ذلك، وكان الوقت بعد صلاة الفجر، فهو دليل على أن الإنسان إذا بلغه ما يسره يسجد شكرا لله جل وعلا، يسجد شكرا لله. وهذا السجود في أي مكان كان، وقد اختلف العلماء هل يشترط للسجود هذا الطهارة أم لا. الصواب أنه يجوز أن يسجد ولو كان على غير طهارة، سجود الشكر إذا بلغه أمر يسره يسجد لله شكرا ولو كان في وقت نهي كما في هذا الوقت. يقول كعب: لما وصل إليه نزع ثوبيه، والثوبان الرداء والإزار، وأعطاهما إياه مقابل بشارته. ففي هذا أن الذي يبشر غيره أنه يعطى مكافأة، هي سنة، يعطى مكافأة حسب ما يستطيع الإنسان. فيه أن البشارة تكون للأول، الذي يأتي أولا، الذي يبشره أولا هو الذي يعطى. ثم صار المسلمون يهنئونه صافحونه يهنئونه، وهذا أيضا سنة. إذا تاب الإنسان وعلم أن توبته قبلت يهنأ ويصافح. ومثل ذلك إذا عمل الإنسان عملا صالحا يرجى أن يقبل، كالحج مثلا أو صوم رمضان. ما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحوله أصحابه قام إليه طلحة بن عبيد من المهاجرين ولم يكن غيره، فصافحه وهنأه. القيام للقادم ليس سنة، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنه، ولكن إذا اعتاده الناس وأصبح مثلا تركه يترتب عليه محذور فلا بأس بفعله. فقد قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى جعفر لما قدم من السفر وأتى إليه في بيته، قام وصافح وعانقه. ثم يذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه ما يسر يصبح وجهه يبرق كأنه قطعة قمر، وكانوا يعرفون ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم يفرحه ما يحصل للمسلمين من الخير، يفرح بذلك وبالعكس يحزن. فلما نزلت التوبة عليه وعلى المهاجرين والأنصار وعلى الثلاثة الذين خلفوا فرح فرحا عظيم، وصار وجهه يبرق من السرور كأنه فلقة قمر صلوات الله وسلامه عليه. فبشر كعب أيضا بشره، هو دليل على بشارة الإنسان بما يسر، فقال أبشر أبشر بأحسن يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. عند ذلك يقول كعب: أمنك يا رسول الله أو من الله؟ فقال: بل من الله، الأمور كلها من الله جل وعلا، وسببها التوبة، كون الإنسان يرجع إلى الله جل وعلا. والتوبة هي التي ذكر الله جل وعلا حقيقتها عنه، أن تضيق بالإنسان نفسه وتضيق به المسالك، ويعلم يقينا أنه لا مفر من الله إلا إليه، فيرجع إلى الله ويبتهل بين يديه وينطرح أمام بابه متضرعا مفتقرا سائلا ربه متذللا له. عند ذلك يتوب الله عليه جل وعلا ويناله أسعد ما يمر عليه من أيام الدنيا، وأيام الدنيا لا تقاس باليوم الذي يتاب فيه عليه. ثم يخبر كعب بأنه من تمام توبته أن ينخلع عن ماله صدقة لله جل وعلا، فيشير عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يمسك عليه بعض ماله فهو خير له. وهذا يدلنا على أن علامة القبول أن يزداد الإنسان بالخير، علامة قبول التوبة أن تصبح رغبته في الخير أكثر، يقبل على الخير أكثر، ويصير حالته بعد التوبة أحسن منها قبلها. هذا علامة القبول، قبول التوبة وأن الله تاب عليه. ثم يدلنا هذا على أن الإنسان ما ينبغي أن يتخلى عن ماله، ولا سيما إذا كان الإيمان ليس قويا عند الإنسان، فربما إذا احتاج يبذل إيمانه، ربما يضحي بما هو طاعة ويرتكب ما هو معصية في سبيل طلب الدنيا. والدنيا يعني المال ليس مذموما لذاته، وإنما كونه يستولي على القلب ويصبح الحب له والعمل له، هذا هو الذي لا يجوز. أما كل إنسان يتحصل على مال ويتصرف به فيما ينفع، سواء الأمور المباحة أو التي تعود عليه بالنفع يوم القيامة من الصدقات ونفع الغير ولو بالقرض، هو من أفضل الصدقات، فإن هذا في الحقيقة عمل صالح. ولهذا اختلف العلماء أيهما أفضل، الفقير الصابر أو الغني الشاكر، يختلفون أيهما أفضل، هل هذا أفضل أو هذا أفضل. أما الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن الفقراء، فقراء المهاجرين يدخلون قبل الأغنياء 500 سنة الجنة، يعني بنصف يوم، واليوم 1000 سنة، 500 سنة يدخلون قبله، فهذا ما يدل على أنهم يكونون أرفع درجة، إن دل على أنهم يسبقون إلى الدخول ما دل على أنهم يفضلونهم برفع الدرجات. يجوز أن يكون الإنسان يحبس عن الدخول الجنة وهو درجته عالية جدا للمحاسبة، يحاسب، فهؤلاء ليس عندهم شيء يحاسبون عليه، فأمر بإدخالهم الجنة من أجل ذلك. المقصود أن المال لا يذم لذاته، وإنما يذم إذا كان طريقا إلى الطغى، كون الإنسان يطغى به يكون سببا للمعصية. أما إذا لم يكن سبب المعصية فإن المال يتحصل به الطاعات، وهو الذي يقاتل به في سبيل الله وينفق على الجهاد لإحسان للغير. ولهذا حزن الفقراء لما رأوا أن الأغنياء يتصدقون، وذهبوا يشتكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله سبق أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويذكرون كما نذكر ويتصدقون ولا نتصدق. عند ذلك قال لهم ألا أدلكم على شيء تسبقون به غيركم ممن لم يعمل به وتلحقون به من سبقكم، تسبحون في دبر كل صلاة 33 وتحمدون 33 وتكبرون 33. فذهبوا فسمع إخوانهم من الأغنياء فقالوا مثل قوله، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى قالوا يا رسول الله سمع إخواننا ما نقول فقالوا مثل قولنا، فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فضل الله يؤتيه من يشاء. فإذا الغنى فضل ليس مذموما كما يتصوره الجهلة. كثير من الناس يزدري الأغنياء ويذمهم ويقول إنهم حقيقة أنهم عباد الدنيا، الأمر ليس كذلك. إذا كان الغني لا يمنعه غناه عن أداء الواجب والابتعاد عن المحرم فهذا زيادة خير، زيادة فضل. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمره بإمساك بعض ماله قال فإنه خير لك، خير لك، فهذا صريح في أن إمساك المال خير من الخروج منه نهائيا. وهذا في زمن الصحابة
الوقت وقت إقبال الله، وتجد المساعد على الخير في كل مكان.
أما في وقتنا هذا فينبغي للإنسان أن يحرص على المال، ولكن يجب أن يكون من حله، ولا يترك المال زهدا به ويقول إنه يشغلني عن كذا وكذا، لأن الوقت في الحقيقة غير الوقت ذاك. فكثيرا إذا افتقر الإنسان يذهب يسأل الناس يتكففوا، أو ربما فعل معصية طلبا للمال، ثم إن هذا يدل دلالة صريحة على وجوب التوبة، وجوب التوبة وفضلها، وهذا هو المقصود بسياق هذه القصة. فإذا يجب على كل عبد أن يتوب إلى الله، ولا يقول أنا ما أذنبت. كل إنسان ما ينفك عن الذنب، كل إنسان ما ينفك عن الذنب. وقد سبق درس الماضي قصة الرجل الذي قتل 99 نفس، ثم صار يسأل، فوفق أنه سأل إنسانا غير عالم، وإنما هو عابد راهب من الرهبان الذين يتعبدوه، فأفتاه بأنه لا توبة له، فقتله وتمم به 100. ثم بعد ذلك أقبل على نفسه باللوم لأن الله أراد به الخير، فذهب يسأل الناس دلوني على عالم، فدلوه على عالم، فسأل فأفتاه بأنه ما أحد يحول بينه وبين التوبة، وأمره بأن يهاجر من بلده، وقال إن بلدك بلد سوء، ولكن اذهب إلى البلد الفلاني فإن أهله أهل خير وصلاح. وهذا يدلنا على أن الإنسان ينبغي له أن يجتهد في قرين الخير الذي يعينه على الصلاح وعلى التقى، وأن من أعظم ما يعين الإنسان على الفساد هو قرناء السوء. ولهذا أمره هذا العالم بأن يهجر بلده ويذهب إلى بلد فيه الخير ظاهر والخير أغلب فيه، فيعينه ذلك على صدق توبته وتمامها. ثم إنه لما أدركه الموت وهو في أثناء الطريق لم يبلغ المراد، أدركه الموت، جاء ما يدل على أن الله جل وعلا قبل توبته. فقد ذكر في رواية أن الله أوحى إلى الأرض الصالحة أن تقاربي، وإلى القرية الفاسدة أن تباعدي. هذا رحمة من الله، وهو أيضا يدلنا على أن التوبة تقبل مهما كان الإنسان. فالتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معصية عظيمة، وقد أمر ألا يتخلف أحد، فهي معصية كبيرة أوجبت أن يهجر الإنسان وألا يكلمه أحد من المسلمين، ثم في النهاية تاب الله عليه وأصبح لقي أسعد يوم مر عليه. وفي هذا الدليل على أن الإنسان إذا كان يعمل الأعمال المنكرة وكان في هجره مصلحة بأن يرتدع ويتعظ أنه يهجر، بأن لا يكلمه أقاربه ولا أهل الخير من أصدقائه وغيره، لا يكلمونه ولا يسلمون عليه، حتى إذا سلم ما يردون عليه السلام، يهجرونه. أما إذا كان هجره ما يزيده إلا بعدا وعنادا فلا فائدة في الهجر، يكلم
وينصح ويعمل معه الشيء الذي يجدي. فالهجر ليس مطلقا، وإنما يكون للمصلحة فقط، إذا تبينت المصلحة فعل، وإذا لم يكن فيه مصلحة لا يجوز. وهو دليل أيضا على جواز الهجر أكثر من 3 أيام، لأن الحديث الذي جاء فيه أنه لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه 3 أيام، يلتقي هذا فيعرض ويلتقي هذا بهذا فيعرض عنه، أن هذا ليس مطلقا. وقد هجر بعض الصحابة أكثر من 3، وهجرت عائشة أكثر من شهر بعض أقربائها، وكذلك ابن عمر هجر ابنه كثيرا، مما يدل على أنه إذا كانت المصلحة في الهجر أطول يطال به. وهنا أصبح الهجر 50 يوم، ثم إذا تبين رجوع الإنسان وتركه الذنب ينتهي الهجر. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، كنا نتكلم على قصة مالك بن كعب بن مالك في تخلفه عن غزوة تبوك، وقلنا إن هذه القصة فيها عبر كثيرة، ولكن بعض النقاط التي تهم فمنها الهجر الذي كنا نتكلم فيه بارحة، إن الهجر إذا كان يؤدي إلى مصلحة وإلى ردع المذنب عن ذنبه أنه سنة مستحب يفعل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هجر مالك كعب بن مالك وصاحبيه 50 ليلة، وكذلك هجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا، فدل هذا على أن الحديث الذي جاء لا يهجر المسلم أخاه أكثر من 3 أنه مقيد، بأنه إذا لم يكن هناك مصلحة. أما إذا لم يكن في الهجر فائدة، المهجور مثلا يتمادى في غيه وفي معصيته فلا يهجر، يعني يكلم وينهى ويبين له الحق، إن امتثل، وإلا المؤمن لا يكفر بالمعصية، المسلم لا يخرج من الدين الإسلامي بالمعاصي بالكبائر، وإنما يخرج من الدين الإسلامي إذا ترك دينه، ارتد عن الدين الإسلامي ورغب عنه وكفر بما هو معلوم من دين الله جل وعلا. فهنا تتبع المصلحة، كذلك فيه أن التوفيق بيد الله جل وعلا، وأن الإنسان ما يستطيع بقوته ولا بدهائه ولا بحجته وعلمه أن يهتدي. ولهذا لما كلم كعب الرسول صلى الله عليه وسلم بالصدق والحق وبين له ولامه من لامه، هم أن يرجع ويكذب نفسه لولا أن الله جل وعلا عصمه من ذلك. ثم كذلك أن البلوى قد تتكرر حتى تبلغ النهاية،
ليرى الإنسان هل يصبر أم أنه ينكس ويرجع على عقبيه. فإن صبر وثبت دل على قوة إيمانه وعلى إكرامه. قد قيل عند الامتحان يكرم المرء أو يهان، إذا امتحن فإما أن يتبين صدقه وثباته فيستحق الكرامة، أو أنه يعجز فيستحق الإهانة. وقد أخبر الله جل وعلا أن الناس لا بد من فتنتهم، لا بد من يفتنوا اختبروا. أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا بد يحصل له ما يحصل ليرى ظاهرا، وإلا الله جل وعلا يعلم ما في القلوب ويعلم مآل الأشياء إلى أي شيء تؤول. ولكن من تمام عدله جل وعلا لا يؤاخذ إلا بما ظهر، بما برز، بما عمل وفعل، فعل الذي يفعله الإنسان. ولهذا صار من تمام البلوى أن أرسل له ملك غسان يدعوه، يقول إنك لك لست محلا للإهانة ولست محلا للمضيعة، الحق بنا نواسيك. ولكن من توفيق الله له أن سجر بهذا الكتاب التنور ولم يلتفت إليه، أحرقه. ثم فيه أيضا من العبر والأحكام أن الإنسان إذا قال لزوجته الحقي بأهلك أن هذا لا يكون طلاقا، لهذا قال لزوجته الحقي بأهلك حتى يقضي الله جل وعلا في هذا الأمر، فما كان هذا طلاق لأنه منوى الطلاق. وهذه عدها العلماء من الكنايات، من كناية الطلاق. إذا قال الرجل الحقي بأهلك فلا بد من النية، إن كان نوى الطلاق فهو طلاق، وإن لم ينوي الطلاق فليس طلاقا كما قال كعب في هذا. كذلك فيه أيضا أن المسلم يجب عليه أن يحسن الظن بأخيه وأن يدافع عنه في المكان الذي يتهم فيه أو ينتهك عرضه فيه، كما قال معاذ لما قال الرجل للرسول صلى الله عليه وسلم حبسه النظر في عطفيه أو في برديه، قال بئس ما قلت، يقوله معاذ بئس ما قلت فوالله ما علمنا عليه إلا خيرا. وقد جاءت نصوص تدل على هذا المعنى، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه، ما يخذل المسلم أخاه ولا يسلمه. وجاء أنه إذا انتهك عرض المسلم في موطن وعنده من يقدر على نصره أن هذا الذي تخلى عن نصره لا بد أن ينتهك عرضه في مكان يحب أن ينصر فيه. فهذا أيضا مما يجب للمسلم على المسلم، نصرته والذب عنه ما دام ما يعلم إلا خيرا، حتى يتبين له ويزول الأصل بما هو معلوم، بما هو معلوم له. أما قبل هذا فهو أخوه. ثم إن مجرد المعاصي ما تقطع الأخوة، ما تقطعها. وفيه أشياء كثيرة ولكن نكتفي بهذا. نعم.
وعن أبي نجيد عمران بن الحصين الخزاعي رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني. ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة، لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ رواه مسلم.
هذا أيضا من النصوص التي تدل على فضل التوبة، أنها فضلها عظيم. فهذه المرأة لما وقعت في الفاحشة ندمت على ذلك، ورأت أن من توبتها أن تبذل نفسها لله جل وعلا، فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه أن يطهرها بالحد، يقيم الحد عليها طوعا طائعة، لأن الإيمان يدفعها إلى هذا، تريد أن تبذل نفسها تمام من تمام توبتها. وكانت حبلى، وفي هذا أن تلا إذا وقع مثل هذا لا يجوز رجمها ما دامت حبلى حتى تضع، لأن الذي في بطنها لا ذنب له حتى تضعه. وقد جاء التفصيل بذلك، أنها لما وضعته أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اذهبي فارضعي حتى تفطميه. ذهبت وأرضعته، ثم جاءت بعد ذلك وبيده كسرة خبز يأكله. عند ذلك أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت، ثم صلى عليها. فلما قيل له في ذلك قال: لقد تابت توبة، لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعته، يعني لصاروا بها من أهل الجنة وأهل الخير. ثم قال: وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله جل وعلا؟ يعني أنها جاءت طائعة تريد أن تقتل من تمام توبتها. والتوبة، التوبة الصادقة مبعثها القلب، النية الخالصة والصدق الذي يحدو إلى ذلك، ثم الأفعال الأعمال تبع لذلك. فهذا دليل على فضل التوبة، وأن التائب يحبه الله جل وعلا. نعم.
وعن ابن عباس وأنس بن مالك رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. متفق عليه.
ابن آدم يعني جنس الناس، هكذا خلقوا على هذه الصفة، ما يشبع من الدنيا. لو أعطي واديا من ذهب لابتغى ثانيا، ولو صار له ثانيا لابتغى ثالثا، وهكذا. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يملأ فاه إلا التراب، يعني إذا مات ووضع في قبره امتلأ فاه ترابا، هذا آخر نهايته. يعني أن الشرف والحرص والطلب من سجيته ومن خلقته، ولكن الإسلام والإيمان يهذب الأخلاق ويكبح جماح الأنفس التي قد يحدوها الشرع إلى ما لا يجوز، يمنعها من ذلك، فتتخلق بما أمرها الله جل وعلا بالتخلق به، منعها من ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم: ويتوب الله على من تاب، المقصود به أن هذا إطلاق، هذا اللفظ مطلق، يعني أنه كل من تاب من أي ذنب كان يتوب الله عليه، فلم يقيده بذنب دون آخر، فدل على أن التوبة تصح من كل ذنب، وليس هناك ذنوب لا تصح التوبة منها، وإن كان هناك أشياء يقول العلماء في الظاهر لا توبة لصاحبها، مثل مسبة النبي صلى الله عليه وسلم، كون الإنسان يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا يقول لا توبة له، لا تقبل توبته، لا بد من قتله، يقتل. وكذلك الذي يسب الله جل وعلا، ولكن مرادهم في هذا في الظاهر، حكم الظاهر، أما فيما بينه وبين الله إذا كان صادقا فالله يقبل توبته، أما في الظاهر فلا توبة له، يعني أنه لا يعفى عنه، لا بد من إقامة الحد عليه وهو القتل في مثل هذا. أما ما عدا ذلك من سائر الذنوب فإن من تاب تاب الله عليه. وكذلك قول العلماء إن الزنديق لا توبة له، ليس معنى ذلك، وكذلك قولهم صاحب البدعة لا توبة له، ليس معنى ذلك أنه إذا تاب من زندقته أو من بدعته لا تقبل توبته، لا، ولكن المعنى أن الزندقة في القلب في الباطن، فهو يظهر خلاف ما يبطن، يقول قولا ويعمل خلافه، هذا مقصوده، فقوله يخالف ما في باطنه. وصاحب البدعة مقصودهم أنه يرى أن البدعة دين فلا يوفق إلى التوبة، ما دام أنه يراها أنها حسنة وأنها دين وأنها قربة يتقرب بها، كيف يتوب؟ ما يتوب من القربة ومن الطاعة دام يراها كذلك، فلا بد أن يعرف أنها بدعة أولا حتى تمكن توبته. المقصود هذا مقصودهم، وليس مقصودهم أنه لو تاب منها أنها لا تقبل توبته، ما فيه ذنب إلا إذا تاب الإنسان منه واجتمعت فيه الشروط التي تقدمت فإن الله يتوب عليه، وما فيه أعظم من الشرك، وإذا تاب الإنسان من الشرك تاب الله عليه، كما في النص عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن مسعود المتفق عليه، قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. بين أن أعظم الذنوب الشرك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ يعني ما الذي يليه في العظم؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. ثم سكت عبد الله بن مسعود، ولو استزاد لزاده. فجعل أعظم الذنوب الشرك بالله جل وعلا، ثم يليه قتل النفس، وبدأ بأعظم القتل وأشنعه الذي هو قتل الولد، لأن ويكون الحامل على القتل خوف الفقر، يخاف من الفقر، لأن الولد محله الإحسان والحنو والعطف والإيثار، فإذا وضع بدل هذا الإساءة كان مستحقا لأسوأ العذاب. وكذلك بدأ بأعظم الزنا وأشنعه الذي هو الزنا بزوجة الجار، لأن الجار له حق ما ليس لغيره. المقصود أن أعظم الذنوب الشرك، ومع ذلك يتوب الله جل وعلا على المشرك إذا تاب. نعم.
باب الصبر. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، وقال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، وقال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وقال تعالى ولمن صبر غفر إن ذلك لمن عزم الأمور، وقال تعالى استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. والآيات في الأمر بالصبر وبيان فضله كثيرة معروفة.
آيات في الصبر كثيرة، حتى جاءت تكفي أكثر من 80 موضع، من 80 آية في كتاب الله، أمر بالصبر وذكر فضله، وكون الصابر يعطى أجرا ما يعطاه غيره. والصبر معناه الحبس في اللغة، مجرد الحبس. لهذا يقال قتل فلان صبرا، يعني حبس ثم قتل وهو محبوس ممسك. والصبر ينقسم إلى أقسام، الصبر في الشرع ينقسم إلى أقسام، وهو حقيقة حبس النفس عن المعاصي، وحبسها على الطاعات بأن ترغم عليها وتحبس عليها، وكذلك حبسها عن التشكي والجزع والأفعال التي تنافي الصبر. وهو أنواع: صبر على أقدار الله، وصبر على طاعات الله، وصبر عن معاصي الله، أنواع ثلاثة. هذه أنواع الصبر التي يجب على العبد أن يتحلى بها. فالصبر على أقدار الله، معلوم أن هذه الدنيا ليست دار مقر واستقرار دائم، وأن كل شيء فيها سيسلب وينتهي. فإذا لا بد للإنسان من أن يصاب، ما بولده أو بوالده أو بأخيه أو بقريبه أو بماله أو بنفسه، بمرض، وآخر شيء الموت. وهذه كلها أمور قدرها الله جل وعلا لا بد من وقوعها، وفيها أشياء كثيرة تكرهها النفوس، فيجب على العبد أن يصبر على ما يكره من هذه المقدرات، ويحتسب. إذا صبر واحتسب الأجر عند الله فإنه يثاب، ولا بد من مضي القدر، لا بد. ولهذا يقال عند القدر: المصاب به إن صبر أجر، وإن جزع أثم ومضى القدر، ثم سلى كما تسلو البهائم بدون أجر، بل بالوزر. فلا بد للعبد المؤمن أن يحتسب في هذا. وقد علم هذا، علم بالواقع، نظر إنسان ينظر من حوله ويرى كثرة المصائب، ولا بد أن تناله، لا بد أن تناله المصائب، فعليه أن يوطن نفسه للصبر، يصبر. وإذا صبر فالله أمره بالصبر، ووعده على الصبر الأجر الجزيل، يوفيه أجره بغير حساب. يعني ليس جزاء الصبر الحسنة بعشر أمثالها ولا ب700 ضعف، لا، بأشياء ما يحسب، ما يدل على فضل الصبر. وأما الصبر على طاعة فلا شك أن الطاعات فيها شيء تكرهه النفوس، ما تقبل النفس عليه، فعليه أن يصبر. مثلا الوضوء بالماء البارد في وقت الشتاء تكرهه النفس، فعليه أن يصبر نفسه على هذا، ويعدها بالفضل الجزيل على ذلك، وأن هذا أمر أمر الله جل وعلا به، فإذا تخلى عنه وامتنع منه استحق العذاب، وكذلك جميع الطاعات. النفوس كثيرا ما تكرهها، ما تألف الطاعة إلا بعد الرياضة وبعد أن تتحلى بالإيمان الكامل، فتصبح الطاعة محبوبة له. ولهذا جاء في الحديث أن الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات، محبوبات للنفوس. فإذا لا بد من الصبر على الطاعات، يصبر الإنسان عليها. ولهذا أمر الله جل وعلا بالصبر والمصابرة والاحتساب. مصابرة مفاعلة من مبالغة في الصبر والانتظار، وعمر الإنسان قصير، ساعة وساعة ويوم ويوم وينتهي، ينتهي عمره، فهو في كل وقت ينتظر أجله في كل لحظة. فعليه أن يصبر على الطاعة ويحتسب. وأما الصبر على المعصية، المعاصي، فهو أسهل أيضا مما قبله. ولكن وأما الصبر على المعصية، المعاصي، فهو أسهل أيضا مما قبله. ولكن عند كثير من الناس ما يستطيع، لأنه لا صبر له. الصبر لابد فيه من العزيمة، عزيمة القوية، لابد فيه أيضا من أن يؤمل الأجر ثواب، ويكون له حاد وسائق، حاد وقائد، يقوده الرجاء ويسوقه الخوف، فيصبر. الرجاء رجاء ثواب الله على صبره، وخوف عقاب الله جل وعلا لو ارتكب هذا. ولهذا جاء عن السلف أنه لا إيمان لمن لا صبر له، وأن الصبر بمنزلة الرأس من الجسد نسبة للإيمان، يعني أن الصبر هو رأس الإيمان. فلا بد للعبد أن يصبر، فإذا لم يصبر فإنه لن يتحصل على شيء، ولا بد أن يمضي فيه القدر. وإذا صبر تحصل على الأجر، وأقدار الله ماضية. نعم.
وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
وهذا الحديث أيضا من جوامع الكلم، وقوله الحمد لله الطهور شطر الإيمان، يعني نصف الإيمان. وذلك أن الطهور يكون فيه الأمر المكروه. إن كان الطهور ينقسم إلى قسمين: طهور معنوي وطهور حسي. ولكن الصحيح الصواب في هذا أنه المقصود به في هذا الحديث الطهور الحسي، يعني الوضوء والغسل، لأنه جاء في رواية: الوضوء شطر الإيمان، الوضوء شطر الإيمان. فهذا يدل على المراد. وإذا جاء اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز العدول عنه في المعنى الآخر. إلا بعض العلماء قال المقصود بالطهور هنا طهارة القلب من أدناس الذنوب والمعاصي. معلوم أن طهارة القلب الذي يدعو إليها هو الإيمان، فالإيمان يدعو إلى ذلك. الصواب أن هذا المقصود به الطهارة المعروفة، شطر الإيمان. والشطر شطر الشيء نصفه، ولكن ليس المقصود هنا أن الطهارة نصف والإيمان نصف، لأنه يقال للشيء شطر كذا وإن لم يرد المناصفة، فإنه جاءت في اللغة أشياء كثيرة تدل على هذا. فالمقصود أن هذا يدل على فضل الطهارة وأنها أمرها عظيم عند الله، وذلك لأن الطهارة أمانة بين العبد وبين ربه. إنه يجوز للإنسان أن يأتي مثلا صلي وهو غير طاهر، ومن يدري عنه؟ ما أحد يعرف عنه، وإنما هذا موكول إليه، موكول إلى إيمانه وأمانته. فإذا تطهر وحافظ على الطهارة دل هذا على الإيمان، وأن محافظته على الطهارة تكون شطر الإيمان الذي بقيته تدعو إلى الأمور الأخرى، الطاعات الأخرى. وأما قوله صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ الميزان، يعني تلفظ الإنسان بهذه الكلمة، والحمد هو الثناء، الثناء بالجميل على من يستحقه. والحمد جاء على هذه الصيغة ليستغرق كل وصف جميل يستحقه الرب جل وعلا من المحامد ومن العبادات، فيدخل فيها كل عبادة وكل تسبيح وكل تهليل وكل تلاوة وكل صلاة، وجميع ما يعمل لله جل وعلا يدخل في قوله الحمد لله. ولهذا قال إنها تملأ الميزان، والميزان أوسع من السماوات والأرض، سعته عظيمة، كما جاء في حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه. وأما سبحان الله والحمد لله قال تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، إذا كانت فهنا شك من الراوي، هل قال تملأان يعني تملأان ما بين السماء والأرض، يعني أنه يكون مملوءا مرتين؟ فإذا كان كذلك فهل يكون هذا أفضل من الحمد مفرد سبحان الله؟ سبحان الله تنزيه لله جل وعلا، والتنزيه معناه السلب، سلب العيوب والنقائص عن المنزه، والسلب نفي، والنفي الأصل أنه ليس موجود، وإنما ينفى ما يلحقه الظالمون والكفر في الله جل وعلا ينفى عنه، وإلا فالله جل وعلا متنزه بنفسه عن كل عيب ونقص. وهذا يدلنا على أن الحمد أفضل من التسبيح، لأن الحمد فيه إثبات الكمال والجمال، والتسبيح تنزيه وسلب. ثم قال بعد هذا والصلاة نور، الصلاة نور، فالصلاة نور للعبد في دنياه وفي قلبه وفي قبره وفي آخرته، نور مطلق كما وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي تنور له مسيرة في هذه الحياة، وتمنعه أن يرتكب المعاصي، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لأنها نور، وكذلك تنور قلبه وتنور وجهه حتى ربما استنار وجهه من أثر الصلاة، كما قال الله جل وعلا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، يعني أثر الخشوع يظهر في وجوههم، وليس المقصود الأثر الذي يكون بين الجبهتين لبعض الناس، ليس هذا المقصود، وإنما المقصود الخشوع والنور الذي يعلو الوجه ويظهر عليه. فالصلاة نور في ذلك، وكذلك هي نور في القلب، تنور في القبر ونور في القلب أيضا، تنور قلب الإنسان وتنور له قبره، ونور يوم القيامة يسير في نورها، فهي نور دائما وفي الدور كلها. ثم قال والصدقة برهان، برهان على إيمان باذلها، تبرهن عنه، فهي دليل واضح على أن المتصدق مؤمن. والمقصود بذل المال لوجه الله بدون طلب أجر أو ثناء، فهو يكون مثل ما قال الله جل وعلا عن عباد الله: لا يرجون جزاء ولا شكورا ممن يتصدقون عليه، وإنما يتصدقون لأن الإيمان يدفعهم إلى هذا، فهي برهان على صدقهم. ثم قال: والصبر ضياء. جعل الصبر ضياء لأن الضياء فيه إحراق، الصبر فيه تحمل، وفيه ما لا تستطيع كثير من نفوس الناس أن تبقى عليه، ولهذا سماه ضياء، كما أن الله جل وعلا وصف الشمس بأنها ضياء لأن فيها الإحراق، ووصف القمر بأنه نور. فالصبر لما فيه من المشقة جعله ضياء الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن ضياء يستضاء به، ولكن فيه تحمل، لا بد أن يكون فيه تحمل. ثم قال: والقرآن حجة لك أو عليك. لابد أن القارئ إما أن يكون عليه القرآن أو لا، كما قال الله جل وعلا: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فهو رحمة للمؤمنين ويزيد الظالمين خسارة، وهذا جاء مكررا في آيات الله جل وعلا في آيات متعددة، يذكر أنه للمؤمنين نور وهدى وشفاء، وأنه للظالمين خسارة. ولهذا يقول بعض السلف: ما جالس القرآن أحد إلا ربح أو خسر، ولا بد إما أن يربح أو يخسر. ومقصوده مجالسته الاستماع إليه، استماعه. فهو حجة للإنسان يكون متمسكا بها ويدافع بها كل مكروه يوم القيامة، أو حجة عليه. ومن كان القرآن عليه حجة يكون مثل ما قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يزال يقذف عليه من الحجج حتى يقال شأنك به، فيكزه في على قفاه في النار. ثم قال: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. يعني أن هذه الحياة مزرعة، مزرعة للناس، وكلهم يذهبون منها إما بالغدو والعشي، ولا بد كل إنسان سوف يفارق هذه الحياة، فتكون مفارقته إما عن خسارة، أو بقى نفسه أهلكها بالمعاصي وترك الطاعات فاستحق العذاب الأبدي، أو اشترى نفسه بالطاعة التي فعلها لله جل وعلا فأعتقها فسعد بذلك، وهذا ما يخلو منه أحد. ولهذا الحديث جامع من جوامع الكلم التي لو تأملها الإنسان لكفاه.
وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنهما أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه.
وهذا أيضا من النصوص التي تدل على وجوب الصبر وفضله، مع وجوبه فضيل عظيم. وفي هذا الحديث أن الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم ثم سألهم فأعطاه ثم سألوه فأعطاهم ثلاثا ثم نفد ما عنده، والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يدخر شيء، وما سئل شيئا إلا وأعطاه إن لم يكن فيه إثم، فهو أبعد الناس عن الإثم صلوات الله وسلامه عليه. وقد كان الناس يسألونه فيعطيهم عطاء ما يعطيه الملوك، الملوك ما يفعلونه صلوات الله وسلامه عليه، ولكن كل عطاؤه ليس اتباع النفس والهوى، كله بأمر الله جل وعلا، كله طاعة. ولهذا كان يقول صلى الله عليه وسلم: إني قاسم ولست معطي، المعطي الله، وإنما أقسم، أقسم حيث أمرني الله جل وعلا. ولما جاء الشقي، الشقي الذي جاء إليه وهو يقسم ذهب، ذهب جاءه من اليمن فقسمه بين أربعة أنفس، أربعة رجال من رؤساء القبائل، فقال هذا الشقي: يا محمد اعدل، فإنك لم تعدل، فإن هذه قسمة لم يرد بها وجه الله. يعني نصب نفسه ناصحا للنبي صلى الله عليه وسلم وموجها له، أعوذ بالله من الخذلان. غضب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: ويلك، ومن يعدل إذا لم يعدل؟ إذا لم يعدل الرسول صلى الله عليه وسلم هل يمكن أحد يعدل؟ كلا أبدا. فقال أحد الصحابة: دعني أضرب عنقه. قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، دعه فإنه يخرج من ضئضي، هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، مع صلاتهم، وصومكم مع صومهم، يخرجون من الإسلام كما يخرج السهم من الرمية، يقرؤون القرآن لا يبلغ حناجره، يعني لا يصل إلى قلوبه، مجرد تلاوة فقط ما ينتفعون به. فالمقصود أنه صلوات الله وسلامه عليه، وإن كان يعطي أشخاصا معينين فهو يعطيهم بأمر الله، وهؤلاء الذين خصهم بالعطاء دون غيرهم يتألفهم على الإسلام، لأن بإسلام واحد منهم إسلام أناس كثير، أمم من القبائل، إذا أسلم رئيس القبيلة كل القبيلة تسلم وتتبعه، فهو قصد هذا صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا كان أحدهم يقول: كنا ندخل في الإسلام رغبة في الدنيا، فلا نمسي إلا والإسلام أحب إلينا من كل شيء. هكذا كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم. لما ثم ما كان يترك عنده شيء، ما كان يترك عنده شيء إلا شيئا يرصده لواجب أعده له مما أوجبه الله عليه جل وعلا. فالمقصود أنه كلما جاءه من مال فرقه، فلما سألوه أعطاهم كل ما عنده، ثم سألوه بعدما نفد فقال: ما كان عندي من خير فلن أدخره، لن أدخره عنكم. ثم أرشد إلى ما هو أفضل من سؤال المال، فقال: من استعف فعفه الله، من استعف أعفه الله، يعني أصبح يكف نفسه عن التطلع إلى ما عند الغير، ويعفها بما أقدره الله عليه وإن قل، فإن الله يعينه على ذلك، وهذا معنى عفه الله، أعانه الله على العفاء، على التعفف. ومن صبر صبره الله، يعني من حبس نفسه عن التطلع والسؤال فإن الله جل وعلا يعينه على هذا ويجعل له جعل له الصبر غنى. الصبر يكون غنى مع أنه يكون واجب، وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحديث أن المسألة مسألة الناس لا تجوز، ولكن مسألة النبي صلى الله عليه وسلم ليست كمسألة الناس. مسألة الناس غير، لأن الأصل مسألة الناس أنها حرام محرمة، وإن كانوا يبذلون، ولكن بذلهم قد يذل الإنسان الذي بذل له، يذله يذل قلبه ويخضعه لهم، وهذا الذي منعت المسألة من أجله، حتى يكون الإنسان عبدا لله فقط، ما يكون عبدا للناس. لأنه من المعلوم أن الإحسان يتعبد القلب، وكم تعبد الإحسان من إنسان. وفي المثل المعروف كلام العرب، قل استغني عن من شئت تكن نظيرة، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة، وأنعم على من شئت تكن أميرة. هذا أمر مجرد معروف، فلهذا منعت المسألة حتى يصبح القلب غنيا بالله جل وعلا، عبدا لله وحده، لا يتعبده من بذل المال، من بذل طم الدنيا، وليست حقيقة مقابل لعبودية القلب. ولهذا جاء أن المسألة تحرم إلا على 3 أشخاص فقط، وما عدا ذلك تكون سحت. أحدهم الشخص الذي يتحمل الحملات للإصلاح، يعني يصير هناك شجار وقتال بين فئتين فيتحمل أموال للإصلاح بينهم، فمثل هذا تحل له المسألة حتى لا تجحف الإصلاح بماله فيحجم عن الإصلاح، لأن الإصلاح بين المتنازعين والمتخاصمين من أفضل الأعمال، فكان محاسن الشرع أن يحل هذا له. الثاني إنسان يصاب بجائحة تجتاح ماله، حريق أو غرق أو ما أشبه ذلك، تأتي على ماله كله، فمثل هذا إذا أصيب بالجائحة تحله المسألة حتى يجد سدادا من عيشه وقواما من عيشه ثم يكف. والراء الثالث أن يصاب بساقة حتى يشهد له 3 من قومه، من ذوي الحجة العقل من قومه. والسحت والحرام دل هذا على أن مسألة الناس محرمة لا تجوز، ولا سيما إذا كان الإنسان عنده ما يغني أو يكف نفسه. فالمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سألوه ليست مسألته كمسألة الناس، لأن الذي عنده يبذله وهو بمنزلة القاسم، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم الأموال التي تكون عنده يبذلها ويقسمها حيث أمره الله جل وعلا، ولا يدخر شيء، وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ولهذا كان في أول الإسلام إذا جاء بالميت سأل هل عليه دين، فإن قالوا نعم قال هل ترك وفاء، فإن قالوا لا امتنع من الصلاة عليه، قال صلوا على صاحبكم، ما يصلي عليه. ثم في الأخير لما صار عنده مال صار ما يسأل، وكان يقول من ترك مالا فلأولاه فلورثته، ومن ترك دينا فعلي أنا أقضيه. كان يقضي صلوات الله وسلامه عليه الديون لمن مات وعليه دين، في لما فتح له فتح عليه وكثرت الأموال كثرت، فهو صلوات الله وسلامه عليه مسألته إذا سئل أعطى ما هو طاعة لله جل وعلا ولا يكون ذلك محرما، أما غيره لا. وإن كان العلماء يقولون هذا الحديث في مسألة الناس عامة، أما إذا سأل من بيت المال فله في بيت المال حق لا يدخل في هذا، هذا صحيح، ولكن المقصود مسألة الناس عامة. المقصود قوله هنا ومن صبر صبره الله، يعني أن الذي يحبس نفسه ويصبر عن التطلع لما إلى ما في أيدي الناس فإن الله يعوضه الصبر. ثم أخبر أنه ما أعطي أحدا عطاء أفضل وأوسع من الصبر، وهذا يدلنا على فضله. والصبر هو حبس النفس عن التطلع إلى ما عند الغير، وكذلك حبس اللسان على الطلب، وحبس اليد عن الامتداد والتناول، فيمنعه هذا كله إلى أن يبقى على ما قسم الله له، فيكون يعوضه الله جل وعلا خيرا وهو الصبر. الصبر من أفضل الأعمال. نعم.
وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم.
عجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله خير، وهذا المؤمن الكامل الذي يصبر عند الضراء ويشكر عند السراء، إذا أنعم عليه شكر واستعمل النعمة في طاعة الله وتقوى بها على الطاعة، وإذا أصيب بما يضر بما يكره صبر واحتسب، فكيف يكون أمره كله خير؟ وهذا ليس إلا للمؤمن. أما الفاجر الكافر فإنه لو صبر فصبره تسلي، وصبره كصبر البهائم ما يثاب عليه، وإذا أعطي وانعم عليه تقوى بالنعم على المعاصي وعلى محاربة الله ومحاربة رسوله، فهذا يدل على فضل الإيمان. عجبا للمؤمن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، فهذا يدلنا على أن هذا شأن المؤمن، ينبغي أن يكون كذلك. أمره كله عبادة، وقته كله عبادة، وقت المسرات ووقت المكاره والمضرات كلها يتقرب بها إلى الله، إذا جاءه ما يحبه شكر ربه وبعثه هذا على زيادة الطاعة، وإن جاءه ما يكره صبر واحتسب وطلب الأجر من الله جل وعلا، فيكون دائما في زيادة خير. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة رضي الله عنها وكرب أبتاه، فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم، فلما مات قالت يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. رواه البخاري.
يعني مقصوده بهذا أن مثل هذا الكلام ما يكون منافيا للصبر، كونه يقال وكرباه أو أننا ننعاه إلى فلان وفلان إلى جبريل أو قولها طابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب، فهذا ما ينافي الصبر، هذا مقصوده. وكون الإنسان يقول حق ويتكلم به، أو مثلا يحزن قلبه أو تذرف عيناه بالدمع، تدمع عيناه يبكي، ما ينافي الصبر. ولهذا لما أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه إن ابنا لها كان في النزع، أرسلت إليه رسول تدعوه أن يحضر، فقال للرسول قل لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتحتسب فلتصبر ولتحتسب. فذهب الرسول وأبلغها قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فكررت وطلبت وأقسمت أن يأتي إليها، فجاء صلوات الله وسلامه عليه إليها، فرفع له الصبي ونفسه تتقعقع كأنها شن، يعني شدة النفس، والذي أصابه يجد نفسه بشدة وبقوة. عند ذلك فاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد ما هذا يا رسول الله، يعني أنك كنت تنهانا عن البكاء، فقال هذه رحمة وضعها الله جل وعلا في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فالبكاء ودمع العين ليس ممنوعا ولا ينافي الصبر، وإنما الذي ينافي الصبر الجزع والكلام الذي فيه شكاية أو فيه ندب أو فيه مثلا تعويل على هذا الميت أنه هو العضد وهو الناصر وأنه فقده، يعني أن ينعى حظه الذي يناله منه في الدنيا، هذا الذي ينافي الصبر ولا يجوز. أو أنه مثلا يخمش وجهه أو يلطم وجهه أو يضرب شيئا من جسده أو يشق جيبه أو ما أشبه ذلك، أو يصوت الصوت المنكر العويل والنياحة، النياحة غير البكاء، النياحة تنافي الصبر، فهذا هو الممنوع، ممنوع الذي ينافي الرحمة ويدعو إلى طلب الحظ من الميت، ولهذا نهي عن ذلك. أما كونه يقول حقا فلا بأس به، وكذلك كون قلبه يحزن أو كون دمع عينه تدمع لا ينافي الصبر، وليس هذا ممنوعا. نعم.
الحديث اللي بعده طويل. والحديث اللي بعده طويل. أكثر شيء.
أكثر شيء.
وعن أبي زيد أسامة بن زيد ابن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني قد احتضر فاشهدنا، فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه لا يأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم، فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده في حجره ونفسه تتقعقع، ففاضت عيناه، فقال سعد يا رسول الله ما هذا، فقال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه. ومعنى تتقعقع تتحرك وتضطرب.
هذا يدلنا على كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه، فإنه لما أرسلت له تدعوه أمرها بأمر عظيم، قال مرها فلتصبر وتحتسب، قال إن لله ما أعطى، يعني الولد هذا أعطاه الله وهو له، وله ما أخذ، وإذا أخذ شيئا فهو له ملكه وعباده يتصرف كيف يشاء، فمرها وكل شيء عنده بأجل مسمى، يعني كل نفس لها أجل محدود لا يمكن تتقدم أجلها ولا تتأخر عنه، فإذا الجزع على الموت مش الفائدة فيه، لابد منه، وهو لجب في هذا الأجل قد كتب وفرغ منه، لا يمكن أن يتقدم أو يتأخر، ومرها تصبر وتحتسب. وهذا يقول العلماء من أفضل ما يقال للمصاب هذا الكلام، وعز بهذه التعزية، إن لله ما أخذ، إن لله ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فاصبر واحتسب. إذا صبر الإنسان واحتسب أجر، وإن لم يصبر ويحتسب ماذا يغير، ماذا يصنع؟ ما يغير شيء، عدم صبره لا يقدم ولا يؤخر. ثم لما بلغت هذا الكلام مع عظمه ما قنعت أيضا، طلبت حضوره لأن حضوره فيه البركة وفيه الخير، وتتصور أنه يدعو للصبي لعل الله يشفيه، ولا شك أن حضور الرسول صلى الله عليه وسلم فيه البركة والخير بلا شك، فأقسمت عليه فبر قسمه، وكان صلوات الله وسلامه عليه يأمر ببر القسم، فذهب لما جاء رفع إليه، يعني أنه ناولوه إياه حتى يكون بين يديه ويديه المباركتين، ناله بركة الرسول صلى الله عليه وسلم، عند ذلك فاضت عيناه صلوات الله وسلامه عليه. صواب أن هذه ابنه وأنها عاشت لم تمت بل بقيت، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله: وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه السحر يعلمه، وكان في طريقه إذا سلك راهب، فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه، وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، فشكى ذلك إلى الراهب فقال: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. فبينما هو على ذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس. فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمة والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء، فسمع جليس للملك كان قد عمي، فأتاه بهدايا كثيرة، فقال: ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني؟ فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله. الله تعالى: فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك. فآمن بالله تعالى فشفاه الله تعالى، فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: أولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فجيء بالغلام فقال له الملك: أي بني قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى فدعا بالمنشار، فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه. ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه. ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل، فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فرجف بهم الجبل فسقطوا، وجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور وتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فذهبوا به فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فانكفأت بهم السفينة فغرقوا، وجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال: ما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: بسم الله ربي الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال: بسم الله ربي الغلام، ثم رماه فوقع في صدغه، فوضع يده في صدغه فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. فأمر بالأخدود بأفواه السكك فخدت وأضرم فيها النيران، وقال: من لم يرجع عن دينه فاقحموه فيها، أو قيل له: اقتحم. ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها، فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام: يا أمة اصبري، فإنك على الحق. رواه مسلم: ذروة الجبل أعلاه، والقرقور بضم القافين نوع من السفن، والصعيد هنا الأرض البارزة، والأخدود الشقوق في الأرض كالنهر الصغير، وأضرم أوقد، وانكفأت أي انقلبت، وتقاعست توقفت وجبنت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الذي دل على الهدى وجاء بدين الحق وبين للناس ما نزل إليه حتى أصبحوا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ثم توفاه الله جل وعلا إليه، وقام صحابته رضوان الله عليهم بالأمر بعده يبلغون دين الله ويقاتلون دونه حتى سلموه إلى من بعدهم ومضوا إلى ربهم
مأجورين موفورين على على أجورهم وما أملوه من ربهم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه لا يزال طائفة من هذه الأمة على الحق منصورة. وفي هذه القصة العجيبة مما يدل على المؤمن على ثبات المؤمن أنه إذا ابتلي يثبت ويضحي بنفسه دون دينه. والمؤمنون يبتلون ولا بد، لأن الله جل وعلا يخبر أنه إذا قال الناس آمنا أنهم لا بد أن يفتنوا. والفتنة هنا الاختبار حتى يتبين الصادق من الكاذب. وهذه القصة وقعت فيما قبلنا، ومعروف مكانها هي في نجران. وهذه التي أنزل الله جل وعلا فيها قوله جل وعلا: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. يعني أن إحراقهم وانتقامهم منهم ليس إلا لأنهم آمنوا بالله فقط، ما في شيء آخر. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بقصتهم وأنهم كانوا كفار، وهذا ملك جبار كافر، وغالبا الملوك يدعوهم ملكهم إلى الطغيان والكفر، وغالبا جلساؤهم ووزراؤهم يكونوا طغاة مثلهم يعينونهم على الطغيان وعلى الفجور والفساد. هذا الغالب الذي ذكره الله جل وعلا. وقليل من الملوك جدا، قليل الصالح، قليل، وإلا يوجد منهم الصالح ولكنه قليل. ففي هذا يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا الملك الجبار الكافر العنيد كان له ساحر